الله صلى الله على محمد وآل سيدنا الطاهرين. الممكن بالضرورة وبالبداهة يحتاج إلى المؤثر، لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، لازم بالمعنى الأخر. والإمكان كان عبارة عن تساوي الطرفين الوجود والعدم، والممكن يكون متساوي الطرفين في الوجود والعدم. وهذا الممكن المتساوي الطرفين لا بد من علة إيجادية ولا بد من مؤثر إيجادي، أو المؤثر عدمي بلا فرق. الممكن يحتاج إلى المؤثر، ولكن هناك شبهات وأسئلة حول هذا المعنى، وقد مر من تلك الأسئلة ثلاث وبقي السؤال الرابع. والسؤال الرابع نتيجته أن الممكن لا يحتاج إلى مؤثر. تقرير وبيان السؤال الرابع هو: الوجود يعادل العدم، باعتبار أن الوجود يقابل تقابل التناقض مع العدم، فعديل الوجود العدم وعديل العدم الوجود، وكل ما في العديل لا بد أن يكون في عديله الآخر، لا بد أن يكون في عديله الآخر. فنحن نقول الممكن أعم من أن يكون وجودا أو عدما لا يحتاج إلى المؤثر. لماذا؟ لأن العدم لا يصح فيه عنوان التأثير، العدم لا يصح فيه عنوان التأثير، باعتبار لو كان الأثر من قبل المؤثر في العدم، لو كان الأثر وجوديا للزم اجتماع النقيضين، ولو كان عدميا لا تمايز في الأعدام. فعليه المؤثر لا يؤثر في العدم، العدم بما أنه نفي محض ونفي خالص غير قابل للتأثير. فإذا كان العدم غير قابل للتأثير فكذلك عديل العدم وهو عبارة عن الوجود يكون غير قابل للتأثير. يمكن بيان هذا المعنى بعبارة أخرى، أنه الممكن إما يكون موجود أو يكون معدوم، فتأثير المؤثر في الممكن إما يكون حين وجود الممكن أو حين عدم وجود الممكن، حين العدم. فإذا كان المؤثر يؤثر في الوجود، المؤثر يؤثر في وجود الممكن، لا يخلو من حالين على سبيل منع القلوب: إما أن يؤثر في نفس الوجود، يعني يكون مؤثر بمعنى إيجاد الوجود نفسه، فهذا يلزم تحصيلا للحاصل، وتحصيل الحاصل محال، فإنه لا يوجد بنفسه مرة أخرى بعد وجوده، لا يمكن أن يوجد مرة ثانية. وإما أن يكون المؤثر مؤثرا في وجود آخر، فلا يلزم أن يكون مؤثر في وجود ممكن، وإما أن يكون مؤثرا في العدم ولا تأثير في العدم، لأنه نفي محض ولا تمايز في الأعدام ولا تأثير في العدم. هذا ما ذهب إليه المغالط، أو بالأحرى السائل فيما نحن فيه. وأما الجواب عليكم السلام. وأما الجواب يرجى الانتباه. أما الجواب نقول التأثير بالنسبة إلى الوجود يحتاج إلى وجود خارجي. بعبارة أخرى عندما نقول المؤثر يؤثر في الممكن بمعنى خروجه من حد الاستواء، خروج الممكن من حد الاستواء بالنسبة إلى الوجود والعدم، فإما أن يؤثر في الوجود يعني يخرجه من حد الاستواء إلى ساحة الوجود وإلى حيز الوجود، في هذه الحالة يحتاج إلى الوجود الخارجي، يعني المرجح يكون مرجحا في الوجود الخارجي لأنه ككفتي الميزان، ولا يكون أحدهما مقدم على الآخر سواء الوجود أو العدم إلا بمرجح. فإذا كان المؤثر مؤثرا في الوجود فسيكون المرجح مرجحا للوجود الخارجي. عندما تكون العلة التامة وتوجد العلة التامة لا بد من وجود المعلول في الخارج، لأن لازم العلة التامة وجود المعلول، لازم وجود علة التامة أن يوجد المعلول في الخارج، فعليه المخرج من حد الاستواء هو المؤثر هو المرجح. وهذا المرجح إن كان في الوجود مرجحا فيلزمه الوجود الخارجي، يعني لابد أن يكون المعلول موجودا في الخارج مع وجود العلة التامة لعدم انفكاك بين العلة التامة وبين وجود المعلول. وأما في العدم فيكفي أن يكون المرجح عقليا، لا نحتاج إلى أن يكون المرجح خارجيا، بل يكفي أن يكون المرجح مرجح عقلي، وما نحن فيه يكون المرجح عقلي باعتبار أن عدم المعلول يستند إلى عدم علته، المعلول غير موجود لأن العلة غير موجودة، فعدم المعلول يستند إلى عدم علته، وهذا بترجيح عقلي، يعني العاقل يقول عند عدم المعلول يكون عدم العلة أو عند عدم العلة يكون عدم المعلول، فعدم المعلول يستند إلى عدم علته، وهذا الاستناد يحتاج إلى مرجح، والمرجح لا يكون خارجيا إنما هو بمرجح عقلي، يعني العاقل والتصور الذهني في عالم الذهن يحكم على أنه يحكم على أنه عند عدم المعلول أو عند عدم العلة يكون عدم المعلول، أو عدم المعلول مستند إلى عدم علته. تقول لا تمايز في الأعدام، فلا فرق بين عدم العلة وبين عدم المعلول. نقول إنما عدم التمايز في العدم ذلك في العدم المحض، ذلك في العدم المطلق. نعم في العدم المطلق لا تمايز في الأعدام، ولكن المبنى عند المصنف وعند الشارح كما مر أن هناك تمايزا في الأعدام، تمايزا في الأعدام الخاصة، تمايزا في الملكة وعدم ملكة. فإذا عدم الملكات تمتاز بعضها عن بعض كما أن الملكات كانت تمتاز بعضها عن بعض. ملكة الإنسان أن يبصر، فالعمى عبارة عن عدم البصر، فعدم البصر يمتاز عن عدم الحرارة بالنسبة إلى مثلا الحائط، وعدم الحرارة يمتاز عن عدم الفوقية بالنسبة إلى الأرض بأنه تحت الأقدام وليس فوق وما شابه ذلك. فالأعدام لا تمايز فيها بالنسبة إلى العدم المحض، بالنسبة إلى النفي المحض، بالنسبة إلى العدم المطلق. أما بالنسبة إلى النفي الخاص والعدم الخاص وهو عبارة عن عدم الملكة فبينهما تمايز. إذن عدم المعلول يمتاز عن عدم العلة. عدم المعلول باعتبار المعلول، باعتبار وجود المعلول، وعدم العلة باعتبار وجود العلة. فهناك تمايز في الأعدام، وإذا كان تمايز في الأعدام يصح أن ننسب عدم المعلول إلى عدم العلة، يصح هذا المعنى، وهذا يكون مرجحا لانعدام الممكن. كما أن الوجود العلة التامة الوجودية يكون مرجح في وجود المعلول في الخارج، كذلك عدم المعلول بالنسبة إلى العلة، يعني عدم العلة، يكون مرجحا عقليا إلى عدم المعلول. تقول بعدم التمايز، نقول ذلك في العدم المطلق، أما في العدم الخاص وعدم الملكة فإن فيه التمايز. فعليه عدم الممكن ينتسب ويسند إلى عدم علة الممكن كما مر سابقا. الممكن إما يكون موجود بوجود أو يكون معدوم بعدمه. لماذا؟ لأن الممكن في حد الاستواء باعتبار الإمكان، لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، كما سنقول لازم لماهية الممكن، والإمكان بمعنى تساوي الطرفين. فإذا الممكن يكون متساوي الطرفين. إذا كان متساوي الطرفين، يقول السائل من المؤثر في هذا الممكن؟ إما أن يكون حين وجود الممكن هناك مؤثر أو حين العدم. حين الوجود لا يؤثر لأنه تحت الحاصل، وحين العدم لا يؤثر لأنه نفي المحض، والنفي المحض لا تأثير فيه كما لا تمايز في الأعدام. نحن نجيب لا، المؤثر إنما يكون مؤثرا بالنسبة للوجود باعتبار المرجح، والمرجح هو وجود العلة التامة، فيلزمه وجود المعلول في الخارج فيكون مرجحا خارجيا، وهناك مرجح عقلي، يعني مرجح ذهني ومرجح خارجي، وهناك مرجح ذهني وعقلي، وهو أن يستند عدم المعلول إلى عدم العلة. نقول هذا المعلول معدوم لأن علته معدومة، هذا الاستناد صحيح، فعدم الممكن مستند إلى عدم العلة. يرجى الانتباه، أقول هذا الجواب عن سؤال آخر وتقريره. طبعا هذا الجواب في قول المصنف، قال وعدم الممكن يستند إلى عدمه، إلى عدم علته على ما مر. أقول هذا جواب عن سؤال آخر وهو السؤال الرابع وتقريره، أن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر، الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر كما ندعيه، يقول السائل كما تدعون يحتاج إلى المؤثر، لافتقر أيضا في طرف العدم، يعني لافتقر الممكن أيضا في طرف العدم. لماذا؟ لتساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن، لتساويهما بالنسبة إليه، يعني إلى الممكن. والتالي باطل، أي التأثير في العدم باطل، فالمقدم مثله، أي التأثير في الوجود يكون باطلا. وعليه يلزم أن يكون الممكن غير محتاج إلى تأثير، بل وجد الممكن صدفة. والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. لماذا التالي باطل؟ لأن المؤثر بالنسبة إلى العدم لا بد له من أثر. المؤثر إنما يقال بعد تطور الأثر، باعتبار بين الأثر والمؤثر تضايق، ومعنى التضايق تعقل أحدهما على الآخر، توقف تعقل أحدهما على الآخر. فالمؤثر إنما يطلق بعنوان الأثر كالأبوة والبنوة، هذا أب باعتبار الولد، وهذا ابن باعتبار الوالد، فعليه بين الأثر والمؤثر تضايق. لا بد، لأن المؤثر لا بد له من أثر باللابدية العقلية لأنه من التضايق. والعدم نفي محض، والنفي المحض لا يكون فيه الأثر، لأن الأثر معنى انتقاش، والانتقاش يحتاج إلى وجود، ثبت الأرض ثم انكش، فيحتاج إلى وجود، والعدم نفي محض. إذن يستحيل استناد العدم إلى المؤثر، يستحيل استناد الأثر إلى المؤثر في العدم، أو يستحيل استناد العدم إلى المؤثر في الأثر بلا فرق. ولأنه هذا إشكال ثاني، ولأنه لأن العدم نفي محض، إذا كان نفي محض لا تعدد ولا تمايز في العدم، فلا فرق بين عدم المعلول وعدم العلة، فلا يصح أن ينتسب بعضه إلى الآخر، لا يصح أن يستند عدم المعلول إلى عدم العلة، لأنه لا تمايز في الأعدام. هذا ما يقوله السائل. ولأن العدم نفي محض فلا تعدد في العدم، لا تعدد في النفي المحض، ولا امتياز في الأعدام كما مر سابقا. وتقرير الجواب: إن عدم الممكن، عدم الممكن المتساوي لوجود الممكن، عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا. من يقول بأنه من العدم المطلق؟ نفي المحض عبارة أخرى عن عدم المطلق. من يقول بأنه عدم الممكن هو نفي محض؟ بل عدم خاص من باب عدم ملكة وملكة. إن عدم الممكن المتساوي مع الوجود ليس نفيا محضا وعدما مطلقا، بل هو عدم ملكة وعدم خاص، وتساوي طرفي وجوده وعدمه، تساوي طرفي وجود الممكن وعدم الممكن. إنما يكون في العاقل التساوي ليس في الخارج. الإمكان، أليس الإمكان من الأمور العقلية، من الثواني العقلية كما مر سابقا؟ فالممكن باعتبار الإمكان، لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، فالممكن باعتبار الإمكان، والإمكان تساوي الطرفين، تساوي الطرفين لا يكون في الخارج إنما يكون في الذهن، لأن الإمكان من المعقولات الثانية، وليس هناك ما له في الخارج، ما له بالأجزاء الخارجي. فعليه وتساوي طرفي وجود الممكن وعدمه إنما يكون في العقل. هذا التساوي باعتبار الإمكان يكون في العقل، لأن الإمكان عقلي كما مر سابقا. والمرجح لطرف الوجود أو لطرف العدم، والمرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج. المرجح بالنسبة إلى الوجود الخارجي يكون موجودا في الخارج، فعند وجود العلة التامة في الخارج لابد أن يكون المعلول في الخارج موجودا. هذا بالنسبة إلى المرجح الوجودي، يحتاج إلى وجود خارجي. عند وجود العلة التامة يوجد المعلول لعدم انفكاك بين العلة والمعلول. علة التامة يعني في مقابل علة ناقصة، يعني تكون فيها العلة الفاعلية والصورية والمادية وإلى آخره، كما يكون فيها وجود المقتضي وعدم المانع والمعد والشرائع. يأتيك معنى العلة التامة كما مر سابقا هذا المعنى. على كل مثلا الواحد نصف الاثنين، الواحد علة للاثنين ولكن ليس علة تامة، إنما علة ناقصة، باعتبار يحتاج إلى واحد آخر حتى يكون عنوان الاثنينية، هذا معنى علة ناقصة. بخلاف مثلا بخلاف النار والحرارة، حيث الحرارة معلول للنار، فالعلة التامة في النار، العلة التامة في الحرارة هو عبارة عن النار. هذا بناء على أن هناك علة تامة بين النار والحرارة، ولا بين النار والحرارة أيضا علة ناقصة، كما سأذكر لكم هذا المعنى في المستقبل إن شاء الله. لأن العلة التامة، أو سأذكر نابل هذا وصل الكلام إلى هنا، العلة التامة يشترط أن يكون بنحو عند الإفاضة من قبل العلة إلى المعلول، عند الإفاضة لا ينقص من العلة شيئا، لا ينقص من العلة شيئا. يمثل مثلا بالنسبة إذا كان هناك إناء ويتقاطر منه الماء، من تحت الإناء يتقاطر منه الماء، فيكون مؤثر في بلل الأرض، يكون مؤثر وبلل الأرض معلول للإناء، فمتى يكون علة تامة؟ عندما يتقاطر من الإناء ولم ينقص من الإناء شيئا، عند ذلك يقال الإناء علة تامة لبلل الأرض، وإلا إذا نقص لم يكن علة تامة، إنما يكون علة ناقصة، فالشيء الذي ينقص يكون علة ناقصة. ومثال العلة التامة شعر الشاعر، شعر الشاعر بالنسبة للشاعر معلول، الشاعر مؤثر في شعره، فيكون شعر الشاعري معلول، خطابة الخطيب معلول الخطيب، ولكن كلما يشعر لا ينقص من صريحته الشعرية ولا يقل من موهبته الشعرية، بل تبقى الموهبة. إذن العلة الشعرية موجودة بالنسبة إلى شعر الشاعر بنحو العلة التامة، لأنه لا ينقص. والمرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج، وأما في العدم فلا يكون المرجح إلا عقليا. وعدم العلة تقول نفي محض وعدم مطلق، لا، من يقول عدم العلة نفي محض، بل عدم العلة نفي خاص لأنه منسوب إلى العلة، كما أن عدم المعلول نفي خاص منسوب إلى المعلول. وعدم العلة هذا دفع للإشكال الثاني، وعدم العلة ليس بنفي محض، وهو عدم العلة يكفي في الترجيح العقلي بالنسبة إلى عدم المعلول. نقول المعلول المعدوم علته عدم علة المعلول، بما أن العلة غير موجودة يكون المعلول إيش؟ غير موجود، فعليه عدم المعلول ينتسب ويسند إلى عدم العلة، وهذا المعنى جائز، هذا ترجيح عقلي يخرج من حد الاستواء إلى حيز العدم بهذا الترجيح العقلي، لأنه حد الاستواء لابد من مرجح، فربما يكون عقليا. وعدم العلة ليس بنفي محض، وهو يكفي في الترجيح العقلي، ولامتيازه عن عدم المعلول في العاقل، يمتاز عدم العلة عن عدم المعلول في العقل، يمتاز أو لا يمتاز في العقل يمكن، لأنه ملك وعدم ملكة، فعدم العلة بالنسبة إلى ملكة العلة، وعدم المعلول بالنسبة إلى ملكة المعلول، وكما بين الملكات تمايز فكذلك بين أعدام الملكات أيضا تمايز كما مر سابقا. والامتياز عدم العلة عن عدم المعلول في العاقل، لما كان هذا الامتياز يجوز عقلا أن يعلل هذا العدم بالنسبة إلى المعلول بذلك العدم بالنسبة إلى العلة، يعني نقول هذا المعلول معدوم لعدم العلة، يسند عدم المعلول إلى عدم العلة عقلا، هذا المعنى جائز، يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العاقل. إذن عدم الممكن يستند إلى عدم علته كما مر سابقا. المسألة 44 في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، يرجى الانتباه. إلى الآن أثبتنا على أن الممكن في حدوثه يحتاج إلى مؤثر، يعني الممكن إنما يخرج من حد الاستواء بوجود المؤثر، بوجود المرجح، إما مرجحا خارجيا فيما إذا كان وجودا، أو مرجحا عقليا فيما إذا كان عدما، فعليه الممكن في الحدوث يحتاج إلى المؤثر، وهذا شيء مسلم وضروري، كما يحتاج إلى العلة المحدثة الممكن، كما يحتاج إلى العلة المحدثة يحتاج أيضا إلى العلة المبقية، يعني كما أن الممكن في وجوده يحتاج إلى علة إيجادية، كذلك في بقائه يحتاج إلى علة إيجادية. وإنما قال هذا المعنى لأن القدماء، مع كل الأسف، لأن القدماء من المتكلمين يذهبون كعوام الناس، يذهبون إلى أنه يمكن خلو العالم عن العلة الفاعلية، ويقولون لو فرض عدم الخالق فإن عدم الخالق، كما يذكر هذا المعنى ابن سينا في الإشارات، يذكر هذا المعنى نقلا عن المتكلمين القدامى، على أنه لو فرض عدم العلة في هذا الكون وعدم وجود الخالق، لو فرض فإنه لا يضر في وجود العالم، لأن العالم يحتاج إلى علة محدثة فقط ولا يحتاج إلى علة مبقية. ولكن أجمع تقريبا، نقول أجمع أو عليه جمهور الحكماء والمحققين من المتكلمين، لا سيما المتأخرين من المتكلمين، على أنه كما يحتاج الممكن في وجوده إلى علة محدثة، كذلك يحتاج في بقائه إلى علة مبقية. لماذا؟ لأنه مر سابقا، إنما يحتاج إلى المؤثر إما لحدوثه أو لإمكانه أو هما معا شطرا أو شرطا، يعني الإمكان مع الحدوث بناء على أن الإمكان جزء الحدوث في احتياج ممكن إلى المؤثر، أو شرط الحدوث، الإمكان شرط الحدوث في احتياج ممكن. ثبت عندنا كما مر سابقا أن الذي يحتاج الممكن الذي يحتاج إلى مؤثر لا من جهة الحدوث فقط ولا من جهة الإمكان مع الحدوث شطرا أو شرطا، إنما يحتاج فقط وفقط من جهة الإمكان. مر هذا المعنى بنحو التفصيل فلا نكرر. يحتاج الممكن إلى المؤثر من جهة الإمكان، لأن الإمكان بمعنى تساوي الطرفين ولا يخرج من حد الاستواء إلا بمؤثر، فالممكن يحتاج إلى المؤثر لجهة الإمكان، والإمكان لازم لماهية الممكن، تلازما لا ينفك، كالزوجية للأربعة. كيف الزوجية ملازم للأربعة لحقيقة الأربعة وذات الأربعة؟ كذلك الإمكان لازم لحقيقة وماهية وذات الممكن. متى ما كان الممكن كان في عنوانه الإمكان. وإنما احتاج الممكن وافتقر الممكن إلى مؤثر لعنوان الإمكان، وبما أن الإمكان لا زال باقيا وموجودا إذن يحتاج إلى مؤثر، لأنه بمجرد انتفاء المؤثر يلزم أن يخرج الممكن من الوجود إلى حيز الاستواء، يلزم أن يخرج من الوجود لأنه كان موجود بوجود المؤثر. فإذا ذهب المؤثر وانتفى المؤثر، إذا انتفى المؤثر ولم يكن صانعا لهذا الأثر، يلزم عند انتفاء المؤثر أن ينتفي الأثر أيضا، لأنه يخرج من حالة الوجود ويدخل في حيز الاستواء، يدخل في حد الاستواء للإمكان، لأن الإمكان لازم لماهية الممكن. فما دام الإمكان موجود في الممكن نقول يحتاج إلى مؤثر مبقي، لا بد أن يكون الممكن موجود بوجود، يعني بعلة محدثة، كما في البقاء يحتاج إلى علة مبقية للإمكان، لأن الإمكان لازم لماهية الممكن. هذا ما نذهب إليه. طبعا ربما يسأل على أنه إذا وجد الممكن فالمؤثر بما يؤثر؟ المؤثر بما يؤثر بالنسبة إلى وجود الممكن؟ إن كان يؤثر في نفس وجود الممكن يلزم تحصيلا للحاصل، وإن كان مؤثر في وجود آخر إذن هذا لا يكون مؤثرا في الوجود الأول، إنما يكون مؤثر في الوجود الآخر، وإن كان مؤثر في العدم ذلك يلزم اجتماع النقيضين، كما أنه يلزم كما مر أنه لا تأثير في العدم. فعليه المؤثر في أي شيء يؤثر بالنسبة إلى الشيء الموجود بعدما وجد، لماذا يحتاج إلى المؤثر؟ وتصور القدامى أن المسألة كالدار، كما أن الدار يحتاج في إيجادها إلى بناء ولكن في بقائها لا يحتاج إلى بناء، والحال المسألة ما نحن فيه مسألة ضوء المصباح، أنه ضوء المصباح يحتاج إلى وجود المصباح إيجادا وحدوثا كما يحتاج بقاء، يعني الضوء باقي ببقاء المصباح، وإذا انتفى المصباح ينتفي الضوء أيضا. وإنما مسألة الدار أن البناء ليس علة تامة للدار حتى يحتاج إلى وجود البناء، يعني يحتاج إلى العلة الفاعلية، بل البناء معد لوجود الدار وليس بنحو العلة التامة. يأتي إن شاء الله هذا البحث في الجبر والتوفيق بنحو التفصيل. على كل، كما أن الممكن يحتاج في وجوده إلى علة محدثة، كذلك يحتاج في بقائه إلى علة مبقية، وهذه العلة مؤثرة لا في الوجود حتى يلزم تحصيل الحاصل، إنما مؤثرة في حفظ الوجود الأول، مؤثرة في حفظ الوجود الأول، مؤثرة في البقاء الأول، ليس لا بنحو التأثير الوجود الثاني أو الوجود الأول بنفسه، بل بنحو الحفظية، أنه يحفظ الوجود الأول. مثال هذا المعنى من باب تشبيه المعقول بالمحدود، يقال لو تصور الإنسان صورة ما، فما دام ملتفتا إلى تلك الصورة ستكون الصورة موجودة في ذهنه، وبمجرد قطع النظر وقطع الالتفات عن تلك الصورة ستنعدم الصورة، فعليه الصورة الذهنية تكون موجودة عندما يتصورها الإنسان، وتكون باقية عندما يكون الالتفات، عندما يكون النظر، وبمجرد قطع النظر تنعدم الصورة. كذلك في بالنسبة إلى هذه الممكنات، الممكنات كلها تحتاج إلى علة محدثة في الوجود، وإذا وجدت
تحتاج إلى مؤثر عقلي، يعني ترجيح عقلي أو ترجيح خارجي.
العدم الأول منو أزال؟
العدم الأول ما حد ما أزال، لما أزال العلة هو أزال العدم.
عدم الثاني عشان مشان شو؟
العدم الثاني العدم من عدم الأول.
العدم الثاني هو السبب في إزالة العدم الأول.
يعني المعلول صار سبب في عدم الأول.
يعني
شو؟ استغفر ربك شيخ، الله يخليك، عشان حد الخلاف ما أتى به الفلاسفة والحكماء. طب قال: والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته. أقول: ذهب جمهور الحكماء والمتأخرون من المتكلمين دون القدامى، والمتأخرون من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر كذلك. وبالجملة خلاصة القول: كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر، كل من قال، لا بمن قال بالحدوث، لأنه الحدوث يقول خوف حدوثا يحتاج إلى المؤثر، أما بقاء لا يحتاج إلى مؤثر، لا، كل من قال كما ذهبنا إليه في الماضي، كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر، أنه الأثر بما أنه ممكن، والممكن إنما يحتاج إلى المؤثر من جهة الإمكان لا من جهة الحدوث، ولا من جهة الإمكان مع الحدوث شطرا أو شرطا كما مر سابقا. كل من قال على نحو القاعدة الكلية، كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر، كل من قال حكم بأن الممكن الباقي مفتقر أيضا إلى المؤثر، يعني كما يحتاج إلى علة محدثة كذلك يحتاج إلى علة مبقية. والدليل والبرهان على ذلك، والدليل عليه أن علة الحاجة إنما هي الإمكان، والإمكان بمعنى تساوي الطرفين، وهو أي الإمكان لازم لماهية الممكن بالضرورة، كالزوجية للأربعة، وهو لازم للماهية ضروري اللزوم. ضروري اللزوم يعني بالضرورة هناك تلازم، تلازم بالمعنى الأخاص، بمعنى أن كما أن الممكن لازم للإمكان كذلك الإمكان لازم للممكن، فتلازم يكون بالمعنى الأخص، يعني تلازم من الطرفين، من طرف اللازم للملزوم ومن طرف الملزوم للازم، وهذا عبارة عن التلازم بالمعنى الأخص، وهو لازم للماهية ضروري اللزوم، فهي أي الماهية أبدا ودائما محتاجة إلى المؤثر في الوجود كما محتاجة إلى المؤثر في البقاء، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، متى ما قالت العلة يكون المعلول، باعتبار هناك قديم زماني، قدم زماني بين العلة والمعلول بناء على رأي الحكماء. يرجى الانتباه، غدا سنشرح هذا المعنى بنحو التفصيل، أنه هل هناك قديم زماني أو هذا المعنى باطل. قال: والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. أقول: لما حكم باحتياج الممكن أو حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر، شرع المصنف في تحقيق الحال، في تحقيق الحال فيه. نعم، وجود المعلول يستلزم العلة، وجود المعلول يستلزم العلة، هذا برهان، برهان علمي وليس برهان لمي، وكلامنا الآن في البرهان اللمي. اسمع: لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر، المصنف حكم بهذا المعنى، شرع في تحقيق الحال فيه، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء، الصادر عن المؤثر عن العلة الأولى مثلا، عن العلة التامة يصدر بعد وجوده أي شيء يصدر بعد وجود المعلول أي شيء يصدر من قبل العلة، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال بقاء المعلول، وذلك إنما ذكر هذا المعنى وحقق هذا المعنى لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر كما عند القدامى من المتكلمين كما عند عوام الناس باستغناء الباقي عن المؤثر، بسبب أن المؤثر لا تأثير لهذا المؤثر حال البقاء إنما يؤثر حال الوجود فقط، بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء، لأن المؤثر إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا لهذا الأثر لهذا الوجود الأول الذي كان حاصلا له وهو محال، لماذا؟ لأنه تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال، أو يكون مؤثر في أمر جديد غير الوجود الأول يعني غير الوجود الأول في المعلول، أو يكون مؤثرا في أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي، إذا أثر في وجود آخر في ممكن آخر لم يؤثر في الممكن الأول الباقي، فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي. والتحقيق والتحقيق إن قولهم المؤثر حال البقاء أو أن قولهم المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر تأثيرا أو لا يكون حال البقاء إما أن يكون له تأثير أو لا يكون، هذا المعنى الذي ذكروه يشتمل على غلط، حال التأثير حال البقاء يكون الصادر الأول له تأثير، فرق بين التأثير الوجودي والتأثير البقائي، نعم في التأثير الوجودي يحتاج إلى علة موجدة بالنسبة إلى هذا الموجود، أما في التأثير البقائي لا يحتاج إلى تأثير وجودي إنما يحتاج إلى تأثير حفظي إن صح التعبير، أنه يحتاج أن يحفظ الوجود الأول يبقى وجود الأول لا أن يوجد وجودا آخرا حتى يقال هذا تحصيل حاصل أو وجود موجود آخر غير الوجود الباقي، هذا نوع من الغلط يرجى الانتباه. والتحقيق أن قولهم المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر يعني في الأثر الأول تأثيرا أو لا يكون، هذا يشتمل على غلط، فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء، المؤثر في البقاء لا يكون لهذا المؤثر أثر البقاء حال البقاء، حال البقاء لا يكون له أثر البقاء إنما يكون له أثر حفظ الباقي يعني الباقي يحفظ بوجود المؤثر باعتبار أنه المؤثر بمعنى العلة المبقية، العلة المبقية لا بمعنى إيجاد وجود آخر للوجود الأول حتى يلزم تحصيل حاصل أو يلزم أن يكون هناك موجود آخر، إنما العلة المبقية بمعنى حفظ الوجود الأول، يوجد الانتباه بالنسبة للعبارة. فإن المؤثر في البقاء لا يكون له للمؤثر أثر البقاء حال البقاء، وإلا لو كان له أثر بمعنى الوجود الأول لزم منه تحصيل الحاصل الذي هو المحال، فالحق في المسألة والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث، إذن عندنا تأثير حدثي وعندنا تأثير بقائي، فالمؤثر العلة المحدثة غير العلة المبقية في التأثير يعني فرق بين التأثيرين، والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد، نعم تأثيره بعد الإحداث في أمر جديد، ولكن الأمر الجديد ليس وجودا آخر كما ليس لنفس الوجود الأول حتى يزل تحصيل حاصل، بل الأمر الجديد هو البقاء، فالبقاء غير الحدوث، هناك إحداث وهناك بقاء للإحداث، وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء ليس الوجود الأول ولا وجود آخر بل بقاء الوجود الأول هو البقاء، فإن البقاء غير الإحداث وهذا شيء مسلم، فهو أي المؤثر مؤثر في أمر جديد صار به يعني صار وجد لهذا الأمر الجديد وجد باقيا لا في الذي كان باقيا يعني لا يؤثر في الوجود الأول نفسه إنما يؤثر في حفظ الوجود الأول، فرق بين التأثيرين، التأثير الأول كان تأثير إيجادي، التأثير الثاني لا تأثيرا إيجاديا أي مثلا يوجد في البقاء إنما يحفظ البقاء، فعليه يكون حافظ البقاء وليس موجد البقاء، يعني لا يكون مؤثر، لا يكون موجدا للبقاء حتى يلزم تحديد الحاصل او يلزم ان يكون موجدا في ممكن اخر. فليكن، لكن من جهتين،
واحد
لكن من جهتين. بل هذا ما نذهب اليه، ان الله سبحانه وتعالى علة العلل، كما انه مؤثر في وجود هذا العالم كذلك مؤثر في بقاء هذا العالم، كما انه مؤثر في وجود هذا الممكنات كذلك مؤثر في بقاء هذه الممكنات. فعليه وتأثيره بعد الإحداث، يعني تأثير المؤثر بعد الإحداث وبعد الوجود يكون في أمر جديد هو البقاء، فإنه غير الإحداث، البقاء غير الإحداث، فهو أي المؤثر مؤثر في أمر جديد صار به باقيا، يعني بهذا الأمر الجديد يكون الوجود الأول باقي لا في الذي كان باقيا، يعني لا يؤثر في الوجود الأول بنحو التأثير الإيجادي، إنما يؤثر بنحو التأثير البقائي. قال ولهذا جاز.
قال المعيبون يشتمل على غلط بأنه المؤثر البقاء لكنه أثر البقاء، والمراد أنه نفس المعنى عن يعني المسجد الحدث عن إحنا أثر البقاء، إحنا نقول أثر البقاء
يعني لا. أثر البقاء يعني ليس الوجود الأول بنحو الإيجادي بنحو الحدوثي، إنما الوجود الأول بنحو البقاء، فالمؤثر يكون مؤثرا بنحو البقاء وبنحو الحفظ بالنسبة إلى الممكن الموجود. قال ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر لو فرض أن هناك قديما إلى المؤثر الموجب لو أمكن، ولا يمكن استناده إلى المختار، هذا ما يحتاج إلى بيان بنحو التفصيل يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.